جيد. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا، وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا العلم والعمل، قولوا آمين. اللهم ارزقنا العلم والعمل، اللهم ارزقنا العلم والعمل. هذا المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب الرقاق من صحيح البخاري، وبلغنا وإلى أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد السلام بن مطهر، حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى في معنى الإعذار، معنى الإعذار، الإعذار هو إزالة العذر، وهو كل صيغة تفيد إزالة العذر عن المعتذر إذ بين له وأقيمت عليه الحجة. وفي هذا الحديث، نعم، حديث أنس لم نأخذه قبل هذا، هذا الأمل وهذا أجل، فبينه وكذلك جاءه الخط الأقرب. نعم، نحن ذكرنا الحديث الذي قبله حينما رسمناه. طيب، نأخذ حديث أنس، جزاك الله خيرا. نحن أخذنا هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، صحيح ولا لا؟ حديث أنس مثله ونفس الشرح، ولكن نقرأه ونرى لو فيه شيء يعني زيادة على الحديث السابق. وهو: حدثنا مسلم، حدثنا همام عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوط، فقال: هذا الأمل، خطوط هكذا، ثم خط خطا، فبينما هو كذلك جاءه الأجل فجأة. فهذا يدل على أن الموت يأتي فجأة للإنسان، ولذلك ينبغي لطالب العلم وينبغي للمؤمن وينبغي للكيس الفطن أن يعمل حساب هذا الخط الذي يأتي فجأة. لا يغرك شبابك وصغر سنك أو قوتك أو حرسك وجنودك أو مكانك، مكانتك ورئاستك، كل هذا لا يستطيع أن يرد الموت عنك أبدا. ولذلك كما قيل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالإنسان معرض للآفات، معرض للأسقام، معرض للحوادث. وانتشرت البارحة صورة ذلك الرجل الذي كان يتخطى الشارع، فجاءت سيارة وضربته ومات رحمه الله. فهذا مثل الحديث الذي قبله شيخنا، فقهنا. نرجع إلى حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أو حديث علي، نعم حديث أبي هريرة، نعم حديث أبي هريرة: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. قلنا الإعذار هو إزالة العذر، وهو كل قول أو فعل يدل على قطع الاعتذار، مثل أن أقول: اختباركم غدا، اختباركم غدا، فهذا القول مني إعذار. فإذا أتيت أنت ولم تذاكر ولم تحل، فالمشكلة عندك وليس عندي، قد أعذر من أنذر، صح ولا لا؟ فالإنذار إعذار، فهذا هو الإعذار. ومعنى الحديث أن الله جل وعلا إذا أمد في عمر الإنسان فبلغ 60 سنة وهو ما زال حيا، بلوغه 60 في حد ذاته إعذار، لأنه سيرى في الحياة وسيرى من الأمور وسيمر بتجارب كلها تبين له أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وأنه لا يمكن لا عقلا ولا منطقا ألا يكون بعد هذه الدار دار، لا يمكن عقلا ومنطقا أن تنتهي الحياة بالموت، وإلا فإنها تكون معادلة خاطئة ومعادلة ظالمة. فكون الله جل وعلا يمد في عمر الإنسان إلى أن يبلغ 60 سنة فقد بلغ الغاية في الإعذار. وأنت إذا بلغك الله اليوم الثاني أو الساعة الثانية، إذا أصبحت فبلغت المساء، وإذا أمسيت فبلغت الصباح، فقد أعذر الله لك، مد في عمرك. فإذا رأيت نفسك حيا قويا فتيا فتذكر نعمة الله عليك وارجع إليه، فإنك لا تدري أتعيش إلى غد أم لا تعيش. من فوائد الحديث يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة أبدا، وما كنا معذبين حتى نبعث، لا يعاقب الله جل وعلا أحد حتى يقيم عليه الحجة. فلو قال إنسان وقد بلغ 60 و65 و70 أنا ما جاءتني حجة، نقول له بلوغك 60 حجة، وقد سمعت عن الله وسمعت عن رسول الله وسمعت عن الإسلام وعرفت دين الله، ولو كان مسلما نقول له بلغت 60 وأنت تعرف أن هناك خطب جمعة، وأن هناك قال الله قال رسول، وأن هناك علماء، وأن هناك كذا وكذا إلى آخره، فهذه من الحجج، هذه من الحجج. في قوله صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، قوله أخر أجله أي أطال في عمره، أي أطال في عمره. والستون تسمى عند العلماء سن الإنابة. طيب ما هو سن التوبة؟ 40. إذا بلغ الإنسان 40 سنة فقد حط رحله من الدنيا وتجهز للآخرة. ولذلك نص الله عليه إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. طيب هل هذا مسوغ إلى أنه ما قبل 60 وما قبل 40 نذنب ونعصي؟ هناك مذهب ضال من المذاهب لا يصلون ولا يفعلون شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومذهب النصيرية، النصيرية يعني مذهب أصلا هم أقرب إلى المجوس، لا يعتبر مذهب إسلامي، لا يعتبر النصيري لا ينسب إلى الإسلام أبدا. فمنهم طائفة كبيرة يقولون لا نتعبد إلا بعد 40، وهذا من الجهل. لا يعني ذلك، ما دمت مكلفا فأنت مكلف بالطاعة، والتكليف من بلوغ سن البلوغ، سن البلوغ أنت مكلف، ولكن سن 40 سن العقل، وسن 60 سن تكملة التجارب و المعلومات وغيرها، فهو سن الإنابة وسن الخشوع وسن ترقب المنية. من فوائد الحديث أن الحديث فيه إشارة إلى أن استكمال الستين هو مظنة انقضاء العمر. حبيبكم صلى الله عليه وسلم مات وكم عمره؟ 63 عام عليه الصلاة والسلام. فإذا بلغت الستين فهذا مظنة الارتحال، مظنة الرحيل، وعليه فتجهز، فهو سن الارتحال إلى الله. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك، قليل من يتجاوز 60 و70. من فوائد الحديث نأخذ فائدة فقهية سريعة. الحنابلة يرون أن الحج على الفور، صح ولا لا؟ بينما الشافعية يقولون لا، هو على تراخي. من استدلالات الشافعية هذا الحديث، نعم، قالوا أن من بلغ 60 ولم يحج يكون مقصرا ويأثم، لأنه بلغ سن الإعذار، بلغ سن الإعذار. وهذه مسألة طويلة من مسائل الفقه تراجع في ماضين في أماكنها. الحديث الذي يليه: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا، لا يزال قلب الكبير شابا في فتنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قال الليث: حدثني يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد وأبو سلمة قال: وحدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. طيب، في هذا الحديث سنهتم بطول الأمل، والحديث الذي بعده بحب المال، لأنها تدور حول بعضها. الفائدة الأولى: المراد بالأمل هنا، المراد بالأمل محبة طول العمر. الإنسان مهما كبر المفترض أن يعرف أنه ينقص عمره ويقرب إلى قبره، أليس كذلك؟ ولكن عجيب هذا الإنسان، كلما كبر كلما زاد تعلقه بطول العمر. ومن عجائب العصر في 50 سنة الماضية، من العجائب أن الإنسان كلما كبر سنة عمل لنفسه عيد ميلاد واحتفل، صحيح ولا لا؟ ما تسمعون عيد الميلاد؟ إذا تزوجتم ستعرفون ذلك، خلاص؟ عيد ميلادي، عيد ميلاد زوجة، عيد ميلاد مدري من قالوا، مع أنه يكبر سنة ثم أخرى ثم أخرى، يقربه إلى الأجل، ولكنه يفرح أنه قد كبر سنة ويريد أن يعيش 100 سنة أخرى، فهو حب طول العمر. النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد قال لا يزال قلب الكبير شابا. أطلق على قلب الكبير صفة الشباب، وهل قلب الكبير شابا؟ هل يستطيع أن يصعد الدرج كما كان يصعد؟ هل يستطيع أن يركض كما كان يركض؟ مهما كان رياضيا فإنه يقل طاقة، ومع ذلك قال لا يزال قلب الكبير شابا. المراد بذلك أنه بالنظر إلى قوة استحكامه في حب المال وقوة تعلقه بطول الأمل وحب الدنيا وحب الحياة، كأنه ما زال شابا صغيرا، طيب حينما يقول لا يزال قلب الكبير شابا، لا يزال قلب الكبير شابا، هذا في البلاغة ماذا يسمى؟ يسمى المشاكلة. يسمى ماذا؟ المشاكلة. المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، فهي مشاكلة. قلب الكبير شابا، وسيأتينا بعد قليل المشاكلة، سيأتينا المقابلة، سيأتينا المطابقة، سنعرفها هذه كلها في ألفاظ الأحاديث أو هذا الحديث بالذات. أيضا المشاكلة هي نفس المطابقة، سنعرفها في الحديث الذي بعده. ما معنى المطابقة؟ ما معنى المطابقة؟ وما معنى المقابلة؟ رأيكم نصلي ونرجع أو نؤخر الصلاة ونصلي؟ كلاهما يجوز. الذي يقول نصلي ونرجع يرفع يده. طب الذي يقول نكمل الدرس إلين نصف ساعة أخرى وننزل نصلي؟ طيب نكمل الدرس وننزل نصلي إن شاء الله. طب دعونا نكمل وبعد ما يخلص الأذان نكرر إن شاء الله. طيب من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، وقال يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. صحيح، انتبهوا، وهذه فائدة جميلة يا شباب. ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، في كتاب حادي الأرواح، يقول الله جعل لكل شيء مفتاح، الصلاة مفتاحها الطهور، والحج مفتاحه الزكاة الإحرام، والبر مفتاحه الصدقة، والجنة مفتاحها التوحيد، والعلم مفتاحه حسن السؤال وحسن الإصغاء، والنصر مفتاحه الصبر، والمزيد مفتاحه الشكر، والولاية مفتاحها المحبة. ثم قال شيء، الرغبة في الآخرة مفتاحها الزهد في الدنيا، وهذا محل الشاهد. يقول مفتاح الرغبة في الآخرة مفتاحها إيش؟ طيب، والاستعداد للآخرة، عندنا رغبة في الآخرة شيء، وعندنا استعداد للآخرة شيء آخر. من منكم مستعد للآخرة؟ مستعد اليوم يموت؟ مستعد يقابل الله الليلة، يقابل الملكين ويجاوب والدنيا تمام ويقابل الله سبحانه وتعالى، وقد استسمح ممن ظلمه في الدنيا، ويعني شوفوا الدنيا مرتبة، المستعد يرفع يده يا رب يا رب. مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. هنا قال طول الأمل هو الذي يكبر مع الإنسان، صح؟ مفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. من كان منكم مستعد؟ هذا معناه أنه رجل أو أنه شاب أو أنها امرأة تتابعنا حضرت نفسها أنها لن تعيش إلى غد، حضر نفسه أنه لن يعيش إلى غد، فجهز نفسه. نسأل الله جل وعلا العافية. فمفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل. طيب، من فوائد الحديث، هل معنى هذا الحديث ألا نحب الدنيا؟ هل معنى ذلك؟ يا إخوة، حب الدنيا هذه فطرة، فطرة في القلب، فطرة في القلب. وأنا في الصف ثانية جامعة تقريبا، يعني كنت في سنكم، أذن مؤذن وأخذ الشيخ، كان عالم من علماء مصر، عالم في نسيت اسمه، فكان يدرسنا في التفسير، فأذن المؤذن ولم يردد معه، فتعرفون حماس الشباب مثلكم، فغضبت، جلست شوي، ثم أعطانا هذه الفائدة التي أخذتها منه إلى الآن. قال: الترديد مع المؤذن إما أن يكون معه وإما بعد أن ينتهي. قال: وعند بعض علمائنا يجوز قبله، يعني أول ما يقول الله أكبر الله ينادي، فأن تأتي بالأذان كاملا تكون رددت معه ويقع لك الأجر. رددوا الأذان بسرعة حتى نكمل الدرس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدار التامة والصلاة القائمة دينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا، هذا مسجل ولا شخص؟ هذا مسجل. أنا أحس بواحد يأذن، ما شاء الله فرحت.
هذا المدينة.
إيه. لا، أنا أفكر رجل يؤذن، هذا مسجل. طب ما الدليل ألا نردد مع المؤذن مع المسجل؟
أنا أتكبر الصلاة إذا كان لا.
أريد دليل. نعم، لا يؤذن، لا يردد مع المسجل، ما الدليل؟ أم أنكم تأخذون الأقوال كذا وتحفظونها وانتهينا؟ أيوة.
لم يقل إذا سمعتم الأذان، إذا سمعتم المؤذن.
أحسنت، لم يقل في الحديث إذا سمعتم الأذان، إنما إذا قال إذا سمعتم المؤذن، وال العهدية إلى الإنسان، وإذا سمعتم المؤذن. فهمتم؟ أحسنتم، جزاكم الله خير. طيب، حب الدنيا يا أبنائي، حب الدنيا هذا فطرة، حب. وقال الله جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. وقال: إن الإنسان لحب الخير، أجمع المفسرون أن الخير هو المال. ولكن الدنيا حلوة خضرة، الدنيا فيها البساتين وفيها الأنهار، يكفي أن في الدنيا الصالحين، كيف لا أحب، لا أحب مكانا فيه صالحون، كيف؟ يكفي أن في الدنيا فيها ذكر الله وما والاه، فيها الصلاة، فيها الصدقة، فيها مجالس العلم. لما بكى معاذ قال: والله لا أبكي على دنياكم، إنما أبكي على إيش؟ على مجالس العلم وعلى مزاحمة العلماء للركب وعلى صيام الهواجر وعلى قيام الليل. إذا الدنيا تحب لأمور، تحب لأن فيها أحبابك، فيها أحبابك، أمك وأبيك وأبوك، زوجتك، أبناؤك، تحب الدنيا. ولكنها العبرة بعدم التعلق بها، فتتحكم فيك الدنيا ولا تتحكم فيها أنت. هذا هو الزهد في الدنيا، ألا تتعلق بها. طيب، ما مفهوم طول الأمل؟ ما هو؟ قال يكبر معه اثنان طول الأمل. ما هو طول الأمل؟ طول الأمل له مفاهيم، ولكن قيل هو دوام الحرص على الدنيا، دوام الحرص على الدنيا مع الإعراض عن الآخرة. بس لو رأيت إنسان حريص على الدنيا، يحب أن يشتري أراضي، يحب أن يشتري عقارات، يحب أن يكون غنيا، وفي نفس الوقت حريص على الآخرة، حريص على الصلاة، على الزكاة، على الحج، على الصدقة، على الدعوة إلى الله، هذا عنده طول أمل؟ لا. طول الأمل أن يكون الميزان غير متساوي، أو أن كفة الدنيا أكثر. أما إذا كانت كفة الآخرة أكثر فهو الأولى. قالوا مفهوم طول الأمل أيضا أن يمني نفسه بالبقاء في هذه الدنيا ولا يتفكر في الارتحال، لا يتفكر في يوم الرحيل. قالوا أيضا أن تحدثك نفسك بأنك ستعيش كثيرا، هذا طول الأمل. علي بن أبي طالب علمنا شيء أريدكم أن تتذكروه في حياتكم وبعد تخرجكم من الجامعة، وحينما تتولون المناصب بإذن الله وتتزوجون. شوفوا، علي بن أبي طالب يقول: الدنيا ارتحلت والآخرة ارتحلت. دعونا نمثلها في عصرنا. الدنيا عملت شنطة سفر وشلت الشنطة، والآخرة اشترت حقيبة سفر ووضعت فيها أمور وحملت الحقيبة وارتحلوا. ولكن انتبه، الدنيا والآخرة لم يرتحلوا هكذا، ولم يرتحلوا هكذا، ولم يرتحلوا هكذا، ولم يرتحلوا هكذا. إذن ارتحلوا أي؟ الدنيا ارتحلت عنك مدبرة، أعطتك ظهرها ومشت، ولأنك تحبها فين رايحة؟ تعالي لا تتركيني لوحدي، صح ولا لا؟ تعالي يا دنيا، تعالي يا دنيا، تعالي يا دنيا، وهي تعطيك ظهرها. الدنيا ارتحلت مدبرة، والآخرة ارتحلت مقبلة عليك. ولكل بنون، الدنيا لها بنون يلاحقونها، والآخرة لها بنون ينتظرونها ويستعدون لاستقبالها. أي البنون أنت؟ اختار أي البنون أنت. تريد أن تكون ممن يلحقها فاذهب، أو تنتظر وتستقبل التي ستأتيك وهي الآخرة. فيقول علي: فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. طيب، الحديث الذي يلي: حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. هذا الذي قلت لكم أنه فيه من المحسنات البديعية. شوفوا شباب، المحسنات البديعية تنقسم في علم البلاغة إلى قسمين. أنا لا أريد أقلب درس بلاغة بس من باب السرعة، وأنتم في عمركم هذا إن استطعتم أن تدرسوا البلاغة وتفهموها تحفظوها تفهموها تعرفوا أقسامها، صدقوني ستتلذذون بالقرآن والسنة. فاهتموا بعلم النحو والبلاغة، أسأل الله أن يعلمنا إياهما، قل آمين. إذن المحسنات البديعية تنقسم إلى قسمين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. من المحسنات اللفظية الجناس والسجع والتقسيم وغيرها، متعلقة بالألفاظ، محسنات متعلقة بماذا؟ بس يوجد محسنات في الكلام ليست متعلقة باللفظ، إنما هي بالمعاني ويسمى معنوية. مثل إيش؟ مثل الطباق والمقابلة. فما هو الطباق؟ ما هو الطباق؟ الطباق ينقسم إلى قسمين، طباق سلبي وطباق إيجابي. الطباق السلبي أن تأتي أن تجمع بين كلمتين متضادتين بين الشيء وضده في جملة واحدة لتوصل معنى معين، هذا يسمى إيش؟ طباق سلبي. قال الله جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ رقود، هذا تحسين بديعي فيه إبداع، فهمنا ولا لا؟ فيه إبداع. ومثله الذي معنا في الحديث، مثله الذي معنا في هذا الحديث وفي لفظ مسلم، يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان. شوف يهرم ويشب، الطباق السلبي وهو أن تعتمد على كلمة واحدة، ليس كلمتين متضادة بس الكلمة الواحدة تحطها في الجملة فتعطيك معنيين مختلفين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوف كلمة يعلمون يعلمون، ولكن اختلفت هنا بوجود لا، واختلفت هنا بالإثبات، فهمنا؟ فهذا الحديث فيه غاية في بديع القول منه عليه الصلاة والسلام، وهذا علق عليه القاضي عياض والإمام النووي وغيره بما ذكرت أكثر. طيب، حب المال، نحن أخذنا طول الأمل ومفهوم طول الأمل. حب المال ينقسم إلى قسمين، حب محمود وحب مذموم. من منكم لا يحب المال؟
حب مذموم.
أنت تحب حب مذموم؟ ها، من منا لا يحب المال؟ طيب إني داع فأجيب، اللهم ارزقنا مالا حلالا، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، اللهم اجعلنا ممن يزكي بمئات مئات الألوف، قولوا آمين. اللهم اغننا يا رب. كلنا نحب المال وكلنا نريد وظائف عالية ونريد مالا ونريد، اللهم ارزقنا بفضلك يا رب يا ذا الجلال والإكرام. ولكن متى يكون الحب المال محمود؟ بقاعدة عامة وفي أربعة أحوال. القاعدة العامة ألا يشغلك عن طاعة الله، ألا يشغلك المال عن طاعة الله، فيكون حب المال هنا ماذا؟ محمودا. إذا لم يشغلك عن طاعة الله فيكون محمودا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تمام. حب المال يكون محمودا إذا أردت به الاستغناء عن سؤال الناس. هذا حال، احنا قلنا قاعدة وأحوال أربعة. الحال الأول أن تريد به الاستغناء عن سؤال الناس. الحال الثاني أن تصون نفسك وذريتك من التذلل عن التذلل للآخرين. الحالة الثالثة أنك تحب المال من أجل أن تنفقه في مرضات الله، تفتح الجمعيات، تتصدق على الأرامل، تتصدق تكفل الأيتام، تعين المرضى، تصنع الخير، تعبد الطرقات للناس، وهكذا. فهذا حب محمود. الحالة الرابعة أن تصل بالمال رحمك، تعطي أمك، تعطي أباك، تعطي إخوانك أخواتك، تعطي أقاربك، تغنيهم تهديهم. هذه حال أربعة. حال خامسة بعيدة عن الدرس، لا تكتبوها، أن تعطي محمد بقنا، هذا محمود. خلاص. طيب، المال يكون مذموما في حالين. المال يكون حب المال، حب المال يكون مذموما في حالين. الحال الأول أن يحب المال لعين المال، هو يحب المال للمال، يحب أن لذته جمع المال، سعادته أن يمسك مالا، أن يمتلئ البنك بالمال. وهذا حال البخيل والشحيح. ما الفرق بين البخيل والشحيح؟ البخيل أول شيء،
البخيل هو البخيل على نفسه،
على نفسه وغيره.
والشحيح الذي ينفق فهو يتفق لماذا
يعني هذا؟
البخيل من يبخل بماله على غيره.
طيب.
والشحيح هو من يبخل بمال غيره على.
أحسنت، هذا هو أشهر الأقوال. البخيل يبخل بماله على غيره، بس انتبه، أكثر البخلاء لا يبخل على نفسه، لا يبخل على نفسه، يشتري لنفسه أحسن شيء. طبعا منهم من يترقى مرتبة في البخل فيبخل على نفسه أيضا، مثل المرأة التي في موسوعة جينيس، هذه أبخل امرأة في العالم إلى الآن، ما في زيها. هذه ما اشترت إلا فستان واحد في حياتها. درينا؟ خلاص. قديمة في أمريكا وكذا، اكتبوا في جوجل أبخل امرأة في العالم، وأولادها أفرحوا بموتها، حتى أن بنتها مرضت أو ولدها ما ذهبت إلى المستشفى، واضطروا لقطع اليد أو قطعه عادي، اقطع ولا أصرف لي. خلاص، شيء عجيب. والبخيل يبغضه الله يبغضه الخلق. وأنا أرى مشاكل زوجية كثيرة جدا 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 يا أولاد، ولكن كل المشاكل تنحل بإذن الله، إلا مشكلتين، إلا مشكلتين صعبة الحل. المشكلة الصعبة الأولى وممكن برضو تنحل، مشكلة الرجل الذي يضرب زوجته، الذي يضربها، الرجل الذي يضرب. والمرأة صاحبة الصوت العالي، هذه مشكلة لا تحل في الغالب، بس ممكن تحل، فهمنا؟ بس المشكلة التي لا تحل الرجل البخيل أو المرأة البخيلة. الله لا يوريكم، ما دخلت مع بخلاء فانحلت مشكلتهم أبدا. فإياكم أن يكون بيننا بخيل، نعوذ بالله أن يكون بيننا بخيل. قلوا آمين. زمان كنت مدرس قبل أن أتي إلى الجامعة، وكان جار لي بخيل، صديقي، فيراني أشتري كتب إلى أن بكى مرة، فقلت ما لك تبكي؟ قال أتمنى أشتري كتب مثلك. قلت طب اشتري. قال لما أجي أشتري يحسرني الريال أرجع ما أشتري. ومرة اشتريت زيت، حقيقة والله اشتريت زيت فزعل مني، قلت ايش فيك؟ قال يا أخي أنت تشتري زيت وزوجتي تزور زوجتك وتشوف الزيت وتطلبني زيت. فنظرت إليه قلت تطبخون بماذا؟ قال يأخذ إلية الخروف الذنب فنذوبه ونطبخ به. لماذا نشتري الزيت؟